أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عن ابن المردويه أحد علماء السنة الكبار الأصفهاني قال حدثني كذا في السنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي أعطيت 3 خصال؟ فقلت: فداك أبي وأمي، ما أعطيت. قال: أعطيت صهرا مثلي، وأعطيت زوجة مثل فاطمة، أعطيت والدين مثل الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. ورواه كذلك الخوارزم في المناقب وفي مقتل الحسين كذلك الخوارزم. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في بحث الصفات الإلهية، وذكرنا لكم بأنه الصفات الإلهية أو أسباب وعوامل الصفات، البحث عن الصفات الإلهية جعلناها نحن في 4 عوامل. أبرز تلك العوامل هو عدم اكتناه الذات الإلهية والإحاطة بالذات الإلهية عقلا، وعليه لا بد أن يكون معبر المعرفة لله ومعرفة الله سبحانه وتعالى يمر من خلال أسمائه وصفاته. من هنا نجد اهتمام بأسماء الله وصفات القرآن الكريم، غالبا تختم الآية باسم أو اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. شوف حتى بعض القرائن اللطيفة أكون نسخة قرآنية لأسماء الله ملونة بالأحمر أو كذا، نجد أسماء مبثوثة. كان اللطيف سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة، هي في الرواية بأن حينما أرادت أن تهبط إلى رسول الله شيعها 70,000 ملك. واللطيف بأن أسماء الله المبثوثة في هذه الآية، هذه السورة الشريفة سورة الأنعام، 70 اسما لله، يعني كأنه لكل اسم 1,000 ملك مشيعين. وهذا دلالة على عظمة الأسماء والصفات الإلهية، بل كما يقول المفسرون وعلى رسم الطلبة قدس الله نفسه الزكية، أصلا من مفاتيح معرفة القرآن و كنوز القرآن هو معرفة الأسماء والصفات الإلهية. تجد علماء الكبار أمثل من الله هذه السرزواري يشرح لك مثل دعاء الجوشة اللي في 1,000 اسم من أسماء الله وغيرهم من بعض العلماء الكبار قديما وحديثا يكتبون في أسماء الله وصفاته. وعلى تعبير السيد علي القاضي قدس الله نفسه الزكية أن أشرف علم بعد علم التوحيد هو علم الأسماء والصفات الإلهية. على كل حال نحن تحدثنا عن ذلك، ثم انتقلنا، يعني هذا كان أبرز عامل، طبعا هذا كان مع عوامل أخرى لا نحتاج إلى إعادتها. ذكرنا في الأبحاث السابقة بأنه للتمييز أو أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وسلبية. والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. وذكرنا مائزين: مائز كلامي ومائز فلسفي، في الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية كما وضحناها في ما مضى. نحن الظاهر طبقنا أما الصفة الثبوتية ما طبقنا، هذا طبقنا الشيء الإجمالي. الآن فقط نقرأ هذا البحث ثم ندخل في الصفات السلبية. قال: أما الثبوتية، مو صحيح إلى هنا أتذكر، أما الثبوتية فهي أيضا على قسمين، هذا شرحناه بخلاف التطبيق فقط. أما الثبوتية فهي أيضا على قسمين: صفات الذات، وهي التي يكفي في انتزاعها ماذا؟ ملاحظة الذات فحسب، فقط تلاحظ ماذا؟ الذات. وصفات الفعل، وهي التي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير. قلنا بعبارة مختصرة الصفة الذاتية هي الصفة التي تنتزع من مقام الذات فقط لا غير. الإنسان يدرك بالدليل العقلي أن الله موجود، يدرك ماذا؟ أنه يحمل صفات الكمالية كالعلم والقدرة والحفظ، ما يحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. بينما الصفة الفعلية منتزعة من مقام فعل الله، فعل الله يعني خلقه، رزقه، عطاءه، إماتة، شفاءة، كذا إلى غير ذلك، تحتاج إلى طرفين، يعني رازق، رزاق ومرزوق، خالق ومخلوق، شافع ومشفوع إلا إلى غير ذلك. فأنا من خلال هذين الطرفين أنتزع ماذا؟ صفة الفعل كما وضحنا. قال: وصفات الفعل وهي يتوقف انتزاعها على ملاحظة الغير، وإذ لا موجود غيره تعالى إلا فعل، فالصفات الفعلية هي المنتزعة من مقام الفعل. واضح؟ قال: فمن الأول، يعني الصفات الذاتية، حياته تعالى وعلمه بنفسه وكذا قدرته كما يأتينا. ومن الثاني الصفات الفعلية، الخلق والرزق والغفران والإحياء ونحوها. وربما قيل هذا المائز الفلسفي اللي تقدم الآن، الآن يتيك المائز ماذا؟ الكلام. وربما قيل في الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية إن كل صفة لا يجوز اجتماعها مع نقيضها ولو بالاعتبارين، ولو بالاعتبارين فيه تعالى فهي ذاتية. يعني مقصودة ولو بالاعتبارين اللي هو اعتبار ماذا؟ الصفة الذاتية والصفة الفعلية. يعني الآن انت هذه الصفة الذاتية، هذه الصفة كالعلم مثلا، العلم لا يمكن أن يجتمع مع ماذا؟ مع نقيضة وهي عدم العلم، فهذه تكون صفة ذاتية. بينما الخلق أو الرزق تقول رزق هذا ولم يرزق هذا، فيجتمع مع نقيضة فيكون ماذا؟ صفة فعل وليس صفة ذاتية. قال: إن كل صفة لا يجوز اجتماعها مع نقيضها ولو بالاعتبارين فيه تعالى، لاحظ فيه تعالى، فهي ذاتية. وكل صفة طبعا هم بالاعتبارين، كأن يريد أن يشير بأن قد يكون بعض الصفات اللي هي ذاتية أساسا يمكن أن تكون صفة فعلية. تذكرون في بحث اليزد هناك صفة العلم، من هنا قسم العلم قسمين، العلم الذاتي اللي هو عين الذات، هذا بعد لا يمكن أن يجتمع مع ماذا؟ أصلا مش عين الذات الله، وهو قديم بقدم الذات، عين الذات. بينما العلم الفعلي المربوط ماذا؟ بالجزئيات المتغيرة، أحسنت، اللي هي فيكون صفة من صفات الفعلية. وهذا يعبر عن سيد الطبر غدة الله نفسه الزكية في الميزان، يقسم يقول آيات تلحظها تذكر العلم كصفة ذاتية، وآيات تذكر العلم كصفة فعلية، مثلا ويعلم الله المجاهد منكم والصابرين إلى غير ذلك، هذا مربوط ماذا؟ بفعل الله. لاحظ، ويعلم كذا خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مثلا ألم يعلم بأن الله يرى، كله مربوط ماذا؟ فيتوقف على معلوم خارجي. بينما العلم ذو صفة ذاتية، هذا ما له ربط بالخلق والإيجاد أساسا، مرتبة مراتب، يعني صفة من صفات الذات الإلهية التي عين ذات، فهي قديمة بقدم الذات، اللي مثل قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، مثلا، ولا يحطون بعلمه، وسع كرسيه السماء، إلى غيرها من هذه الآيات الإشارة. إذن يوجد قسمان من العلم أو من الآيات الدالة على العلم، قسم يدل على الصفة الذاتية وقسم يدل على الصفة الفعلية. وبهذا المعزل ما يقع في محاذير بعدين من يقرأ آيات شنو هذا من صفة الفعل يأخذها صفة الذات وغير ذلك، لا، بالاعتبار يختلف، لا مانع من ذلك. من هنا ربما أشار بالاعتبار من هذه الجهة، فلا يقع مغالطة. قال: وكل صفة يجوز اجتماعها مع نقيضها فهي فعلية، كالغافر، فنتعالى غافر بالنسبة إلى المؤمنين، ولا يكون كذلك بالنسبة لمن؟ إلى المشركين. ثم إن الصفات الثبوتية الذاتية تكون الصفات ماذا؟ الكمالية. من هنا هذا المطلب الثاني، لأنه إذن لما تقسمت الصفات إلى ذاتية وفعلية، أيها من صفات الكمال؟ تقول في جملة واحدة الصفات ماذا؟ الذاتية. بينما الفعلية مربوطة بالإيجاد والخلق وإلى غير ذلك. وهنا الله لا يتكامل بمخلوقاته، يعني ما يمكن أنا أقول بأن الله يتكامل بالمخلوقات وإلى غير ذلك عشان يكون غافر وراحم يمتاز بها، لا أبدا. ثم إن الصفات الثبوتية الذاتية تكون من الصفات الكمالية. لماذا؟ لأنها كمال للذات، على الذات الكاملة، دون الصفات الفعلية فإنها متأخرة عن رتبة الذات، فعل الله، وفعل الله متأخر رتبة عن ذاته، فلا تصلح لأن تكون كمالا له. نعم، هي ناشئة عن كمال ذاتي تعالى كماله، لأن مثلا الخالق راجع إلى ماذا؟ صفة القدرة على الخالق. لاحظ، المسموعات والمبصورات، العلم بالمسموعات راجع على العلم إلى غير ذلك كما لا يخفى. وكيف كان؟ فقد ذكر المتكلمون أنه تعالى عالم، قادر مختار حي مريد مدرك سميع بصير قديم أزلي باق أبدي متكلم وصادق. ولكن من المعلوم أن الصفات الثبوتية والذاتية لا تنحصر في ذلك، بل تزيد عن ألف وألف إلى غيرها، كما قلنا لكم في بحث السلف الروايات موجود والأدعية والزيارات، كما يدل عليها الكتاب والسنة والأدعية المأثورة كالخالق والرب إلى غير ذلك. ما هو الدليل الإجمالي على تعالى؟ قال والدليل الإجمالي على اتصافي يعني الحق الصفات الكمالية أنه كمال مطلق وصرف الوجود وكل الوجود، والكمال المطلق وصرف الوجود، ومن هنا يقولون صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر أساسا، حقيقة واحدة صرف الوجود. مثل الآن البياض مثلا، الحقيقة البياض لا يمكن أن تتكرر، الحقيقة بما هي حقيقة، أحسنتم، لا يمكن مثلا نوجد معنى بياض مثلا بشكل أو بياض بآخر، لا، البياض بما هو بياض بياض، نعم له مراتب مشككة، أبيض وهذا أبيض وهذا أبيض، لم يكن مشككة ما درست في علم المنطق، لاحظ، لكن حقيقة البياض بما هي لا يمكن أن تتثنى ولا تتكرر، لا يمكن يوجد بياضان، بياض هذا غير هذا. كذلك الوجود، حقيقة الوجود الصرف يعني الوجود الحق سبحانه وتعالى هو الوجود الحق الذي لا يمكن أن يتثنى ولا يتكرر، بل كل ما فرضته ثانيا عاد أولا كما يقول شيء نسمى في بحث التوحيد. من ضمن أدلة على وحدانية الله أن ماذا؟ أن وجوده صرف، حقيقة الوجود محض الوجود، ومحض الوجود وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، هذه عندك صغرى وكبرى، ونتيجة ماذا؟ أن الله لا يمكن أن يكون متثنيا أو متكررا والعياذ بالله. إن شاء الله يجينا هذا المطلب نفتح أكثر واضح أكثر إن شاء الله. والكمال المطلق وصرف الوجود لا يمكن أن يسلب عنه كمال وجودي قاط، إذا كان هو محض الوجود صرف الوجود كل كمالات الوجود ماذا؟ هي عين ذاته، لأن هذه الكمالات مرتبطة بالوجود، فلا يعقل أن تكون في شيء في حيز والوجود في حيز آخر، ولا استلزم جد كل وجودان ووجود غير الوجود بعد، حتى على مستوى المفهوم أصلا غير الوجود يكون العدم، فلا يمكن أن يكون هناك وجودان كمال قط، وإلا لزم الخلف في إطلاق الكمال وصرفية، لأن أنت فرضت أنه ماذا؟ كمال مطلق صرف الوجود، وهذا مقتضى أن لا يشد منه ماذا؟ أي كمال من الكمالات الوجودية، وإلا استلزم خلف المدعى وهو باطل. هذا تمام الكلام وين؟ في الصفات الثبوتية بشكل تفصيلي، لكن يأتي إن شاء الله بعدين يتكلم عن كل صفة من صفات. الآن يبحث الصفات السلبية. نحن أشرنا فيما مضى في البحث السابق، قلنا أن الصفات السلبية منشأها ما هو؟ الإنكار. ومن هنا قلنا هذه العبارة عن ملا صدر عليه الرحمة، قال اسلب عن الله الإمكان تسلب عنه جميع النقائص، لأن الإمكان يعني الحد، يعني محدود، كل ممكن المحدود، هذا الحد يقتضي التركب، التركب يقتضي الاحتياج والافتقار لعضيات، وتترتب عليه جملة من الأمور، أنه يكون جسم مثلا، يكون مرئي، يكون لطول، يكون عارض، يكون جوهر، يكون عرض، لا ثقل لا خفة، له جهة له حد يرى إلى غير ذلك، لاحظ. فإذا نفيت عن الأساس فهذا سلبية بانتفاء ماذا؟ موضوعية، فلا مجال لأن يكون الله محدود أو يكون يرى أو له جسم أو له أوصاف الجسمانية كالطول والتقسيم والتجزئة، أو يكون ثقيل أو خفيف أو ساكن أو متحرك أو يكون جوهر أو يرى أو في جهة أو يحل أو يتحد، كل هذه منفية عن، لاحظ، أو متخيل أو مشروط مثلا أو يلتذ أو ينفعل أو يكون مثلا كذلك ينتفي عنه ماذا؟ أن يكون له كوف له حاد إلى غير ذلك. وكذلك ماذا تنتفي عنه؟ جملة من الحقائق كونه مثلا ظالم أو يتعدى والعياذ بالله إلى غير ذلك من الأمور. إذن